بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الكلام متصلا بالناقض الثامن من نواقض الإسلام، ألا وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وكنا قرأنا في الدرس السابق بعض ما يتعلق بالولاء، ويقابله البراء، والبراء في اللغة العداوة. والبراء شرط من شروط لا إله إلا الله، فمن لم يتبرأ من الكفر وأهله لم يعرف حقيقة الإسلام. فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. وحقوق البراء بغض الشرك وأهله وعدم مودتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. رب العزة يقول لك ذلك: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الحق الثاني من حقوق البراء الصحيح هجر بلاد الكفر وعدم السفر إليها إلا لضرورة أو حاجة ماسة. وأهل العلم يشترطون في من اضطر أو احتاج حاجة شديدة إلى السفر إلى بلاد الكفر، يشترطون 3 شروط: الشرط الأول أن يكون عند المسافر دين وتقوى وورع يدفع به الشهوات، لأن الشهوات في بلاد الكفر مفتوحة على مصراعيها من زنا وفجور وشرب خمر وتعري ونظر إلى ما حرم الله إلى آخره. هذا الشرط الأول، أن يكون عنده دين وتقوى وورع يدفع به الشهوات. الشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأنك تسافر إلى بلاد كفرية أهلها لا يعترفون بدينك. وقد جمعوا من الشبهات على دينك ما ربما أتعب من كان عنده علم في استخلاص الردود عليهم، فكيف بالجاهل؟ لأنك تسافر إلى قوم يكرهون الإسلام ويكرهون أهله، وقد حاكوا المؤامرات عليه فيجادلونك أشد المجادلة، ليردوك عن دينك إن استطاعوا أو على الأقل يشككوك في أمر دينك. وقد كنا لما كنا في دماج وفي صنعاء كانت لنا دروس مع بعض إخواننا في بلاد الكفر عن طريق الهاتف، وأكثر أسئلتهم تدور حول الشبه التي يوردها الكفار على الإسلام وأهله، شبه يضلون بها الناس. وجمعها بعض الملحدين، ومن أولئك الذين جمعوا هذه الشبه رجل يقال له عبد الله القصيمي، ارتد عن الإسلام ولحق بالشام النصارى هناك، ثم انتقل إلى بلاد الكفر وظل يأتي بالشبه على دين الإسلام، وأخرج كتابا سماه الأغلال في الإسلام أو نحو هذا الاسم. هذا الكتاب الذي أخرجه عربي كان مسلما ثم ارتد وألحد يدرس في بعض المدارس النظامية في بلاد الكفر، يدرسونه على أنه شبهات حول الإسلام لئلا يسلم الناس. فإذا سمعت مثل هذا وهذه الشبهة ترد عليك وأنت جاهل، ما عندك من العلم ما ترد به الشبهات، ربما تغتر أو تتزعزع في دينك. إذا كان بعض المسلمين اليوم يهتز إيمانه ويقينه ويشك في دينه وهو بين أوساط المسلمين بسبب أنه دخل موقعا من مواقع الإلحاد أو النصرانية أو من مواقع الكفر التي تشن الحرب العظيمة على الإسلام، كيف إذا وصل إلى أوساطهم؟ كيف إذا عرض عليه أن ينتقل إلى بلدهم ويدفع له تذكرة السفر ويدفع له في الشهر $5,000 وتوفر له السكن، يوفر له السكن؟ كيف إذا قيل له كذبا وزورا إن تلك البلاد فيها عدل وفيها رغد عيش وفيها وفيها مما يكذبون به على أنفسهم وعلى الناس. وتلك البلاد فيها أظلم الظلم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من هذا الشرط الذي هو أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثالث الحاجة، الضرورة أو الحاجة الشديدة. الضرورة مثال ذلك أن يكون مهاجرا من تلك البلاد إلى بلاد الإسلام، ثم أرجع قهرا إلى بلده، هذا مضطر مستضعف. الضرورة مثالها أن يكون به مرض لا يوجد علاجه إلا في دولة كفرية كبعض أنواع زراعة القرنية أو أشياء من هذه العمليات الكبيرة التي ربما ما توجد إلا في بلاد الكفر. والحاجة الشديدة مثل المرض الذي يمكن أن يعالج في بلاد المسلمين، ولكن الأطباء ينصحونه أن يذهب إلى بلد من بلاد الكفر لكون الخبرة هناك أعظم والإمكانيات أوسع ونحو ذلك، فيذهب بقدر ما يتعالج ويرجع. ومن الحاجة الشديدة ما يفتي به أهل العلم من خروج بعض الدعاة أحيانا إلى تلك البلاد يدعون إلى الإسلام والسنة أو نحو ذلك. إذن من حقوق البراء ومقوماته هجر بلاد الكفر وعدم السفر إليها إلا لضرورة. الثالث عدم التشبه بهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر. والحديث يدل على خطر التشبه بالكافرين أنه من الكبائر. الرابع ألا يناصر الكفار ولا يعينهم على الإسلام وأهله، ألا يناصر الكفار ولا يعينهم على الإسلام. الخامس من صور البراء ألا يشارك في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم بها من الأعياد الباطلة التي ابتدعوها واتخذوها. السادس ألا يتحاكم إليهم أو يرضى بحكمهم، هذا إذا كان في سعة من الأمر، أما إذا كان قد ألزم بذلك فهذا شيء آخر. فمثال من ألزم بذلك رجل سافر لضرورة أو حاجة ثم حصل له حادث بسيارته أو بسيارة استأجرها أو نحو ذلك، فتحاكموا إلى المحكمة ليفصلوا في قضية الصدام، هذا شيء ملزم ألزموه به ليس من طواعية نفسه وليس له فيه اختيار، وإنما أخذوه وطبقوا عليه هذا القرار أو نحو ذلك. هذا ليس براضي وإنما هو كاره لذلك، فإذا ألا يتحاكم إليهم ولا يرضى بحكمهم. السابع ألا يطيع لهم فيما يأمرون، وهذا أيضا في الشيء الذي يفعلونه من أمور المخالفة. أما في أشيائهم التي رتبوا بها بلادهم كقواعد السير وقوانين المشاة، أنت امشي من هنا وأنت امضي من هنا، فإن المخالفة في ذلك تضرك ولا تنفعهم، بل تضرك وتشوه عليك، وربما تضررت وحبست وغرمت بشيء ليس من هذا الذي نحن فيه. مثال ذلك أن يقول لك قف عند الإشارة الحمراء، هكذا نظام في بلدهم كما هو النظام في دول العالم، فتقول لا أطيعهم تمشي في الإشارة حمراء، تسبب حادثا تهلك نفسك أو غيرك، أو يقول لك هذا طريق القطار أنت تقول خالفهم تمشي بسيارتك فيه أو نحو ذلك. هذه أشياء قد صار الأمر فيها يعني ليس مقصودا عند ذكر أهل العلم عدم طاعتهم فيما يأمرون، المقصود فيما كان مما هو في معصية الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الثامن ألا يبدأهم بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. مسألة من هذه المسائل البراء قسمان، براء مطلق وبراء جزئي أو نسبي. البراء المطلق من الكفرة كاليهود والنصارى والملحدين والمنافقين النفاق الاعتقادي والمرتدين، البراء منهم مطلق. قال الله تعالى عن إبراهيم إنه قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الثاني براء جزئي كالبراء من أهل المعاصي والفجور وأهل البدع كما كان عليه السلف، قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ بن عسل حين ضربه بالدرة وأمر الناس بهجره، وهكذا ما يكون من هجر أصحاب المعاصي والفجور والبدع ونحو ذلك، هذا يكون البراء فيه جزئيا، ليس البراء من مسلم عاصي أو مبتدع كالبراء من مشرك كافر، هذا لا يختلف فيه أهل العلم، لا يختلف فيه أهل العلم. مسألة من المسائل المتعلقة بهذا ما حكم التعامل مع الكفار في التجارة؟ والجواب أن ذلك جائز، الأصل فيه الجواز، البيع والشراء من الكافر جائز شريطة ألا يكون فيه إذلال ولا إهانة لدين المسلمين. فإذا قالوا لك عندك تجارة في بلد كذا ولا تدخلها إلا أن تقول إنك أنت ما أنت مسلم، لا حاجة لك بهذه التجارة، أو لا تدخلها إلا إذا خضعت لإلههم أو معبودهم من دون الله، لا يجوز لك تلك التجارة. أما التجارة مع بقاء عزة الإسلام وأهله هذه حصلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتاع ويشتري من اليهود، وكانت القوافل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى الشام وهي بلاد نصارى فيشترون ويبيعون، وكان الناس يشترون ويبتاعون من اليهود في أطراف المدينة وحولها ومن خيبر، هذا بيع وشراء لا حرج فيه. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. مسألة أيضا، نعم يا بهارون، لو ألزمك تلبس لباسهم لا تطعهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لا تطعهم، قل لهم أدخل بلباسي بالثوب والعمامة واللحية، فإن أبوا فلا تبع دينك بعرض من الدنيا، لا تبع دينك بعرض من الدنيا، أنت ما ستدخل الجنة إذا ذهبت إليهم، إنما تذهب إلى بلاد فتن وبلاد كفر، كما يقال عساك تسلم من شرهم، فهذا أول الفتن حين تلبس البنطال و نعم وتذهب إليهم، أو تحلق اللحية وتذهب إليهم، لا يجوز، لا طاعة في معصية الله. هذا إذا كانت الطاعة في شيء أنت محتاج إليه، أما هذا فأنت في غنى عنه. أنت يا أبا هارون تتكرفت لو ذهبت تتبنطل؟ نعم، نسأل الله الثبات. الإنسان ينظر له مكانا، إذا اضطر إلى هذا السفر إلى بلاد الكفر ينظر له مكانا، ما يشترطون هذا ولا ينظرون. نعم، لو ينام على الرصيف. على كل حال بارك الله فيك، ولا يكون مثل بعض الآن، هذا في لباس يقع فيه الحرج لأجل أن ينام أو لأجل أن يدخل الفندق أو نحو ذلك. بعض الناس بالعكس يلبس اللباس الإسلامي من ثوب وعمامة ونحو ذلك حسب الحاجة. أخبرنا أن جامعة الأزهر في مصر في فترة من الفترات، ما أدري هل هي ما زالت إلى الآن، تلزمهم باللباس الأزهري، الطاقية الحمراء، عمامة التي فيها الأحمر، والثوب يسحب إسبال. نعم، يقولون ما تدخل الجامعة الأزهر إلا بهذا. طيب، الناس هناك ما عندهم تمييز ولا عندهم كذلك أيضا شيء من كثير منهم ما عنده حب للتمسك بالدين واللباس الشرعي، إنما هم قصدهم، كثير منهم قصدهم الشهادة، قصده أن يتوظف. نعم، فكيف يفعل؟ يأخذ القبعة الحمراء والثوب في كيس، يمشي من بيته بنطلا وهكذا أيضا على بدون شيء، يصل إلى باب الجامعة يلبس القميص، طرح القبعة فوق رأسه ودخل، وإذا خرج خلع القبعة والقميص في الكيس ورجع. طيب، هذا يستسر ويستخفي بماذا؟ باللباس الإسلامي. مع أن تحديد القبعة الحمراء هذا عليه دليل، والإسبال في القميص حرام، لكن نقول قميص، كيف بهؤلاء يريدون العكس؟ على كل حال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. آخر مسألة، الصلح مع المشركين ومع الكفار، هذه بحسب الحاجة، فإن وجدت لها حاجة أو اضطر المسلمون إليها فلا حرج في ذلك، يفتي بذلك أهل العلم الراسخون، تسند هذه المسائل إليهم، لا تسند هذه المسائل إلى أهل الحماس والجهل، إنما تسند إلى الراسخين من أهل العلم. فإن أفتوا بأن الصلح فيه مصلحة عظيمة للمسلمين فلا حرج في ذلك، فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وصالح قريشا. وهل هذا الصلح يكون إلى أمد أو إلى غير أمد؟ نعم، الصحيح أنه لا يجوز أن تبقى المصالحة إلى الأبد، هكذا مصالحة إلى الأبد، وإنما تكون المصالحة إلى أمد، إلى أمد. صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 10 سنين، وصالح اليهود على ما صالحهم عليه حين جاء الأحزاب، فنقض اليهود الصلح. ومما يدل على ذلك أيضا قصة الدجال، ما جاءت في أحاديث الفتن وأشراط الساعة، ثم تصالحون الروم وتقاتلون من ورائهم أو تقاتلون معهم عدوا من ورائهم، يعني ليسوا بالنصارى، فالمسلمون يصطلحون مع الروم في زمن. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الصلح، هذا الحديث مطلق ما فيه تقييد الصلح بسنوات، تقييده ب10 سنوات ليس عليه الدليل، ليس بظاهر فيه، لكن من حيث الحكم لا يجوز أن تبقى المصالحة هكذا بين المسلمين والمشركين على الإطلاق، صلح دائم ما فيه إقامة لشريعة الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز التصالح معهم. نعم، التطبيع مع اليهود لا يجوز. لماذا؟ لأن التطبيع مع اليهود ليست له حاجة إلا أن يفسد اليهود بلاد الإسلام أو يفسد المسلمون بذهابهم إلى اليهود، واحدة من ثنتين، ليس للمسلمين حاجة. مضت سنوات من 48، من عام 48 بالميلادي، ونحن الآن في 42، قريب 100 سنة من احتلال اليهود لأرض فلسطين من الشام إلى اليوم، والمسلمون في عداء مع اليهود. ماذا نقصهم؟ لم ينقصهم شيء من معاداة اليهود، وإنما افتخر الناس بأهل الإسلام لمقاطعتهم لليهود، وسلم المسلمون من شر اليهود، وأسلموا بلادهم أن يدخلها اليهود ويعيثون فيها فسادا، فلا حاجة للتطبيع مع هؤلاء اليهود. لكن لا يقال إن التطبيع معهم كفر، فإن هذا يرجع إلى الاعتقاد. التطبيع معهم لا يجوز، لأنه لا مصلحة في التطبيع معهم إلا أن تفسد المسلمين في بلدك باستقدام اليهود، أو تفسد المسلمين في بلدك بذهابهم إلى أرض اليهود أو إلى الأرض التي فيها اليهود وإن لم تكن أرضهم. نعم. طيب، كنا أيضا قلنا سنقرأ قصة حاطب بن أبي بلتعة، لكن الوقت قد ذهب، الوقت المقرر للدرس قد استنفد. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم علنا نقرأ هذه القصة ونستنبط منها ما استنبطه أهل العلم في تفصيل مسألة الموالاة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.